بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. نناقش في هذا البرنامج العديد من المسائل الإشكالية التي نواجهها يوميا في حياتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
كما يشرفنا ويسعدنا أن نتواصل معكم عبر الحساب الشخصي لفضيلة الشيخ في برنامج تويتر. فضيلة الشيخ، ذكرتم في الحلقة السابقة الآية الكريمة التي ذكرت في جزء منها إلا من رحم ربك، وكانت تتكلم عن الخلاف. دعنا يعني استشكل علي كثير قضية ما هو الخلاف المقبول وما هو الخلاف المذموم، أو ما هو المقبول من الخلاف وما هو الغير مقبول من الخلاف. كل هذه قد يعني تصعب على الشخص العادي البسيط أن يفرق بينها. بودي شيخ لو تركز بس في قضية ما هو الخلاف المقبول، ما هو الخلاف غير المقبول، ثم نفصل لاحقا في هذا النوعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين في هذه الحلقة. هذا سؤال مهم ومحوري وجوهري في موضوع فقه الخلاف. ما هو الخلاف المقبول وما هو الخلاف المردود؟ ما هي صفات الخلاف المقبول وكذلك ما هي صفات الخلاف المردود؟ كصفات أساسية رئيسية من الممكن أن يتوصل لها بسهولة. طبعا الخلاف هو قسمان لا ثالث لهما، إما أن يكون الخلاف مقبولا، فإذا حكمنا بقبول الخلاف إذن من أخذ بأي الآراء في هذا الخلاف فهو معذور ولا يثرب عليه ولا يؤاخذ، بل تحترم وجهة نظره التي توصل لها. وهناك الخلاف المردود، وهو الخلاف الذي لا يقبل، الخلاف الذي لا تعذر الأطراف المختلفة بأن تأخذ أي رأي، بل يلزم أن يؤخذ منها رأي واحد فقط. فما هي أبرز صفات الخلاف المقبول أو المردود؟ عندنا نحن المسلمين بعد أن آمنا بالله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته التي جاء بها، من صفات الخلاف المقبول أن لا يكون في المسألة قيد الخلاف أو قيد النظر، أن لا يوجد فيها دليل ينص على هذه المسألة. إما أن تكون هناك أدلة عامة من الممكن بطريق الإيماء والإشارة والتلويح والتلميح أن يتوصل إلى دليل ربما يقضي ويفتي في هذه المسألة، أن لا يكون هناك دليل في هذه المسألة، أو أن تكون هناك أدلة نصت على هذه المسألة أو نصت عليها نصا، ولكن هذه الأدلة ظنية في ثبوتها، يعني ليست من كتاب الله عز وجل وليست من السنة المتواترة. والسنة المتواترة معناها هو الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات في كل طبقة من طبقات السند إلى أن تم تدوين هذا الحديث في أمهات كتب الحديث. أو أن تكون المسألة بعد أن قلنا أنها قد تكون ظنية في ثبوتها، قد تكون المسألة ظنية في دلالتها، يعني قد تكون أتت في القرآن الكريم وقد تكون أتت في السنة النبوية المتواترة ولكنها ليست ذات دلالة نصية في المسألة، إنما تشير إشارة قد تدخل المسألة قيد النقاش في ضمن هذا الدليل وقد لا تدخل. فهذا في هذه الحالة حتما سيختلف العلماء.
جميل، دعني ألخص حتى يسهل الموضوع. الأول أن يكون هناك، أن لا يكون هناك دليل،
أن لا يكون هناك دليل.
الثاني أن يكون هناك دليل لكن ليس واحد ظني الثبوت، واحد
ظني الدلالة.
ظني الدلالة، إذن وجود الدليل في الحالتين الأخيرتين، لكن
في الحالتين الأخيرتين يوجد دليل. جميل. لكن في إحداهما الدليل ظني في ثبوته وإن كان قطعيا في الدلالة.
جميل.
والثالثة بالعكس، قطعي في ثبوته لكنه ظني في الدلالة.
في
هذه الحالات سيختلف العلماء حتما، أو فلنقل في الغالب ما لم يكن هناك إجماع في المسألة أو جرى العمل على رأي من هذه الآراء وتواطأ العلماء عليه، ففي الغالب في هذه الحالات أنه سيكون هناك خلاف.
طيب إذن شنو ما هو الطرف الآخر الآن اللي ما لا يمكن أن يكون هناك خلاف؟
لا يمكن أن يكون هناك خلاف إذا كان في المسألة دليل قطعي في ثبوته قطعي في دلالته. جاء الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما، أو جاءت الآية والآية لا نقول فيها متواتر وأحاد، القرآن نعم كله قطعي منقول لنا بالتواتر إلا ما كان من بعض القراءات الشاذة أو ما شابه ذلك، ففي هذه وقطعي في دلالته نص في المسألة، إذن هذا لن يختلف فيه العلماء حتى لو كان من مسائل فروع الفقه. هناك من فروع الفقه ما لم يختلف فيه العلماء، لماذا؟ لأنه أتى بهذه الدلالات الواضحة وبهذه القطعية في الثبوت، ففي هذه الحالة لن يختلف العلماء.
جميل، نريد أن نفصل في هذه القضية شيخ، لأن عدم المعرفة بقضية أنه هناك خلاف مقبول قد يعني يسبب كثير من الإشكالات وكثير من النزاعات اللي تحصل اليوم، بسبب أن كثير من الناس يعني يوجه الخلاف دائما إلى الخلاف غير المقبول، ويعني يجعل جميع أنواع الخلاف هي في كفة واحدة اللي الخلاف الغير مقبول. نعم. فدعنا نفصل شيخنا في قضية المقبول وغير المقبول في 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 من الثلاث حالات اللي ذكرتها بشيء من ذكر للأمثلة في كل نعم واحدة منها.
يعني فلنبدأ بالحالة الأولى، عندما لا توجد أدلة في المسألة. مثلا عندما اختلف العلماء في قضية الأخذ بالمصالح ومدى يعني الاحتجاج بها. نحن من المعلوم أنه عندما يراد الإتيان بشاهد يشهد في أي قضية يجب أن يكون الشاهد عدلا، لأن الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم، يجب أن تكون عدالة متوفرة في الشاهد. ومتى يكون الإنسان عدلا؟ إذا اتمر وانتهى بأوامر الشرع ونواهيه، يعني إذا كان مكلفا. ومتى يكون الإنسان مكلفا؟ إذا كان مسلما بالغا عاقلا. طيب ماذا يحدث؟ ماذا ما هو الحكم عندما تحدث مشاجرة بين الصبيان فيجرح بعضهم بعضا، يأخذ بعضهم مال بعض، شهادة الصبيان بعضهم على بعض؟ الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة لا يرون جواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، لكن الإمام مالك لما غلب جانب المصلحة وأن المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشرع لحفظ دماء الناس وأنفسهم و عقولهم وأموالهم وأعراضهم، قبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض. لماذا؟ قال للمصلحة، حتى تحفظ الحقوق والأموال والجراحات وما شابه ذلك. طيب والآية؟ الآية قال ليس هناك
شيء يدل على
ليس يعني هذه المسألة ليست نصا في مثل شهادة الصبيان، إنما في غالب الحالات يعني ينبغي أن يستشهد بذوي العدول، لكن عندما تحدث مثل هذه الحالة المتفردة التي ليس دليل عليها نصا، في هذه الحالة يقبل شهادة الصبيان. خذ على سبيل المثال قضية الاستصحاب، وهو الحكم باستمرار الحكم بوجود الشيء إلى أن يأتي ما يدل على زواله. يعني مثلا عندما يفقد الإنسان ماء ويتيمم ثم يشرع في الصلاة ثم يجد الماء أثناء الصلاة، من أخذ بمبدأ الاستصحاب في هذه الحالة يرى صحة الصلاة ولا يلزمه ولا يلزم المصلي بقطع صلاته، ومن لا يرى الاستصحاب فإنه يحكم ببطلان الصلاة ويوجب على المتيمم أن يقطع صلاته لكي يتوضأ. يقال مثل هذا في سد الذرائع على سبيل المثال، عندما ينكح المريض يتزوج في مرض موته، فهذا نكاح في الأصل إنه صحيح، لكن هناك من العلماء من أخذ مبدأ سد الذرائع ويرى أنه ربما يكون هذا الرجل قصد الزواج في مرض الموت لكي يضر بورثته فيبطل هذا العقد. هذه ليست فيها أدلة بالنص في مثل هذه المسائل.
يعني كل كلامنا الآن في إطار الضابط الأول الذي لا يوجد فيه دليل من الكتاب أو من السنة، ويعني كان هذا الضابط أو هذا الضابط يسمح لنا بأن نجتهد، وهذا الاجتهاد يصبح أيضا مقبولا من من من
نعم قبل. فهناك من العلماء من أخذ بعمومات الكتاب والسنة وليس هناك أدلة خاصة تنص على هذه المسألة، وبعض العلماء فأبطل أو صحح بعضها ما ذكرناه من أمثلة، ومن العلماء من أخذ باعتبارات أخرى إضافات كالمصلحة والاستصحاب وسد الذرائع وشرع من قبلنا والاستقراء والاستحسان،
كلها بسبب عدم وجود دليل ينص عليه.
نعم، بسبب عدم وجود دليل خاص في المسألة يحسم النزاع. بعضهم يستعين بمثل هذه القرائن والدلائل والأدلة الأصولية المختلف في أصلها.
جميل.
فينتج الخلاف، فالخلاف الناتج في مثل هذه الحالات يعتبر خلافا مقبولا سائغا، من أخذ بأي وجهة من تلك الوجهات فهو إن شاء الله على خير، ولا يثرب عليه ولا يحمل من الأمور ما لا تحتمل.
جميل جدا. هذا الضابط الأول شيخنا، ودعنا يعني ننتقل للضابط الآخر، وإن كان لدينا فاصل بعد قليل، لكن نتمنى يعني أن توجز لنا شيء من هذا الخلاف أو هذا الضابط، اللي هو وجود دليل، لكن هذا الدليل ليس ظني أو ظني في 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 دلالته.
نعم. في دلالته أو في ثبوته. نبدأ بالضابط الثاني، أن تكون الأدلة قد تكون قطعية في المسألة، قطعية من حيث الدلالة والوضوح، لكن نفس الدليل ظني في ثبوته. متى يكون الدليل ظنيا في ثبوته؟ بأن يكون الحديث ليس متواترا، هذا هو الضابط. وما هو الحديث غير المتواتر؟ أن يكون الحديث آحادا، حتى لو كان صحيحا، يعني السند صحيح لكن الحديث آحاد، يعني في بعض طبقات السند لم يروه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، عدد قليل، ربما يدخل الخطأ في الرواية.
صحيح.
يعني العلماء أجازوا الرواية بالمعنى، فربما يأتي أحد الرواة فيتصرف في اللفظ فيرويه بالمعنى، قد يكون هذا التغيير في اللفظ قد يغير المعنى. طيب، فإذا كان العدد في بعض الطبقات عدد قليل، ربما يؤتى الخلل في نص الحديث من هذه الثغرة.
نعم.
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: روينا الحديث من ستة أو سبعة أوجه وبالكاد ضبطنا لفظه. يعني أحيانا تأتينا سبع أو ست طرق مختلفة للحديث، بالكاد نتأكد من صحة اللفظ. فماذا لو جاء من طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة، هذه الأعداد القليلة؟ ربما فالحديث صحيح ويعمل به، لكن يقول هناك ظنية في الثبوت، فبالتالي قد يأتي من يخالفه بأدلة أخرى من القرآن أو بأدلة أخرى، آحاد أو أحاديث متواترة، فيكون هذا سببا لوجود الخلاف بين العلماء.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. لعلي أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين في فاصل قصير، نعود بعده لإكمال الجزء الثاني من هذا البرنامج، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج فقه الخلاف. نعود فضيلة الشيخ للحديث أو للمحور الذي طرقناه، الضابط الثاني في قضية القبول أو المقبول من الخلاف، وكنا تكلمنا عن الحديث ظني الثبوت وأخذت فيه بعض التفصيل، ودنا شيخ يعني تزيد من التفصيل في قضية الأمثلة فيها في هذا الجانب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أسباب الخلاف المقبول أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها أولئك المختلفون أدلة ظنية في ثبوتها، يعني الدلالة واضحة فيها، لكن الحديث فيه اختلاف هل ثبت أو لم يثبت، وإذا كان ثبت هل ثبت بنفس هذا اللفظ أم احتمال أن يكون في هذا اللفظ نوع من التغيير الذي طرأ عبر الرواة. من أبرز الأمثلة على هذا حديث النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أراد أن لا يضيق على أمته. وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي. وورد أيضا حديث آخر بنفس الصيغة تقريبا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، رواه مسلم والنسائي وأبو داود، فمر من غير خوف ولا مطر ومر من غير خوف ولا سفر. فبناء على تعاطي العلماء، طبعا هذا الحديث ليس متواترا إنما هو حديث آحاد، يعني في بعض طبقات السند لا يرويه إلا رجل أو رجلان أو ربما ثلاثة. فهذا الحديث اختلف العلماء فيه بناء على تعاطيهم على مثل هذه الأحاديث ومقابلتها بآيات أو بأحاديث أخرى دلت على أن لكل صلاة وقتا لا يجوز التعدي عليه، لا بداية ولا نهاية. والآن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بالمدينة بين بعض الصلوات كأنه فيما يبدو من غير سبب، فكيف يمكن أن نتعاطى معها؟ الآن الأدلة في ظاهرها قد تعارضت، وهذا الحديث ليس من المتواتر، فكان هذا سببا للخلاف. وقد اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا جدا. أولا الأحناف لم يأخذوا بهذا الحديث، وأخذوا بأحاديث أن لكل وقت، أن لكل الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها، فهم لا يجزون الجمع أصلا حتى في السفر إلا ما يأتي في عرفة ومزدلفة في النسك كما يقولون. أما جمهور العلماء فقد أخذوا بهذا الحديث، لكنهم إلى أي مدى يجيزون الجمع بين الصلوات للمقيم؟ فالحنابلة هم أوسع المذاهب تجوزا في هذا الأمر، قالوا بسبب المشقة، فأي سبب يبعث على المشقة يجوز عندهم الجمع بسببه، فيجوزون الجمع بسبب المطر والوحل والمرض والخوف والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وللشيخ الضعيف وللمستحاضة وللمرضع ولمن به سلس البول. انظر هذا يجوز، قالوا لأن العلة هي أن لا يحرج أمته. أما الشافعية فقد أجازوا الجمع بالمطر فقط، لأن لما قال من غير خوف ولا سفر قالوا أي بسبب المطر، لما قال من غير خوف ولا مطر يعني قدموا تلك الرواية، رواية من غير خوف ولا سفر. ومن العلماء كالإمام النووي وبعض العلماء أخذوا بحديث من غير خوف ولا مطر فقالوا كان بسبب مرض ألم به صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجازوا الجمع بسبب المرض. المالكية زادوا على الشافعية بأنه يجوز عندهم للوحل أيضا، لأن الوحل مرتبط بالمطر. وما ذكر طبعا لا يخلو من اختلافات طفيفة في المذهب الواحد. من حيث الصلوات اتفق المجيزون وهم الشافعية والمالكية والحنابلة على جواز الجمع بين المغرب والعشاء، ولكن المالكية والحنابلة لم يأخذوا من هذا الحديث بجواز الجمع بين الصلوات النهارية وهي الظهر والعصر، مع أنهم أخذوا بهذا الحديث في مسائل لكن لم يأخذوا به في مسألة أخرى. قالوا أن في النهار يسهل إفراد كل صلاة في وقتها. أما الشافعية وهذا هم توسعوا في هذا الجانب، مع أنهم ضيقوا في الأسباب لكنهم توسعوا في هذا الجانب، في جانب الصلوات التي يجوز جمعها، فأجازوا الجمع بين الظهر والعصر ما دام هناك مطر، بل أجازوا، وهذا من مفرداتهم التي لم يوافقهم فيها أحد، أجازوا الجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر ما دام أن هناك مطرا. وبهذا يعني ينتفي، وأستغرب من قضية وصف الجمع بين الجمعة والعصر بأنه من البدع، وقد وقفت على مقال لبعض الكتاب الشرعيين يصف هذا الأمر بأنه من البدع، وهذا حقيقة من الأخطاء، وسنتحدث إن شاء الله عن موضوع البدعة كسبب من أسباب الخلاف
بإذن الله. سيكون لنا حلقات كاملة في هذا الموضوع، لكن هذا يعني يجرني إلى سؤال مهم جدا. لما نتكلم عن الأدلة في ثبوتها لابد أن نطرح قضية الحديث الضعيف، وقضية هل الحديث الضعيف يعمل به أو لا يعمل به. والظاهر أن يعني كثير من الناس يعني يشكل عليهم قضية الحديث الضعيف، لأن يعني كما لا أخفى عليكم أن كثير من الأحاديث يختلف فيها العلماء في قضية كون هذه الأحاديث صحيحة أم أحاديث ضعيفة أم أحاديث حسنة. فالحديث الضعيف بشكل بسيط، هل يعمل به أو لا يعمل به؟
نعم، طبعا كما يختلف العلماء في الاستنباط الأحكام من الأدلة، هم يختلفون أيضا في إثبات صحة أو حسن أو ضعف بعض الأدلة. فمن اعتقد ضعف حديث فهل يجوز له أن يعمل به أو لا يعمل به مطلقا، أو يعمل في بعض المجالات دون بعض؟ جمهور المحدثين، وطبعا هذه مسألة حديثية الآن، جمهور المحدثين يتفقون على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في المناقب، في الأخلاق، في هذه الصفات، لكن لا يعملون به في مجال الأحكام الشرعية في الحلال والحرام. طبعا ولاحظ أن الضعف قد يكون لأحد أمرين في الجملة، يعني إما يكون بسبب سوء حفظ بعض الرواة، وقد يكون بسبب تجرؤ بعض الرواة على التغيير والتبديل وربما الكذب، لكن لم يقطع بأنه كذب في هذا الحديث، فطبعا هذا الجانب لا يؤخذ بحديثه. إنما من كان يعني موصوفا بسوء الحفظ أو أنه تغير في فترة من فترات عمره، في هذه الحالة فالحديث يحكم بضعفه، لا يؤخذ به في مجال الحلال والحرام والعبادات والمعاملات وما شابه، إنما يؤخذ به في فضائل الأعمال. لكن يشترط لذلك شروط كما ذكرها ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء، وذكرها النووي أيضا في مقدمة الأربعين النووية. فمما ذكره ابن حجر العسقلاني أن لا يكون الحديث اشتد ضعفه، والشيء الثاني أن يكون العمل الذي سيعمله بناء على هذا الحديث الضعيف يندرج تحت حكم شرعي، والشيء الثالث لا يعتقد حال فعله أن هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف العلماء لها شرطا رابعا أن يرويه بصيغة التضعيف، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب المراتب. هذا ملخص سريع.
جميل، ولعلنا يعني نفرد أيضا في مثل هذه المسائل، لأن كثير من المسائل الإشكالية تقع في هذا الجانب.
نعم.
فكثير من فضائل الأعمال اليوم يبدع بدعوى أن الحديث ضعيف ولم يرد فيه حديث صحيح، ولعلنا نفرد أيضا مثل ما ذكر شيخنا. نعم. في كثير
يحتاج أن نخصص له ربما حلقة كاملة للحديث الضعيف.
جميل. نعم. انتقلنا شيخنا من الضابط الثاني إلى الضابط الثالث، ولعلنا بنفس السياق اللي ذكرنا في الضابط الأول والضابط الثاني، نريد بداية تعريف بسيط عن هذا الضابط وأيضا الأمثلة اللي تقرب هذا الضابط إلى الأفهام.
نعم. الضابط الثالث للخلاف المقبول أن يكون الدليل قطعيا في ثبوته، قطعي في الثبوت، يعني أن يكون من آيات الله الكتاب العزيز أو أن يكون من الأحاديث المتواترة، فهو لا مجال للشك في ثبوته، لكن مدى دلالته على المسألة قيد النزاع أو قيد البحث ليست دلالة قطعية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التي يكاد تكون أول ما يأتي إلى الذهن هي قضية معنى القروء في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه آية من كتاب الله عز وجل. نعم. فهل هناك شك في ثبوتها؟ ليس هناك شك، إذن هي قطعية في الثبوت. لكن ما معنى القروء هنا؟ هنا الآية تبين أن المرأة عندما تطلق فإن عدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاث دورات شهرية إذا كانت ممن يحيض. طيب، ثلاث قروء، هل القروء هنا بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض؟ اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني لاحظ هذا الخلاف معناه وقع يعني في
مرحلة متقدمة،
في مرحلة متقدمة، وبناء على وتبعا لذلك اختلف العلماء. فممن رأى أن القر هنا بمعنى الطهر هم المالكية والشافعية، وممن رأى أن القر بمعنى الحيض هم الحنفية والحنابلة. طيب أين، ما هي نتيجة هذا الخلاف؟ نحن نعلم أن المرأة من أراد أن إذا أراد أن يطلق الرجل زوجته يجب أن يكون طلاقها في طهر لم يجامعها فيه. إذا طلقها في الطهر، إذا هذا الطهر يحسب طهرا. طيب، فتأتي بعد ذلك الحيض، ثم يأتي الطهر الثاني، ثم يأتي الحيض، ثم يأتي الطهر الثالث. طيب، من قال أن القرب معنى الطهر فهذه ثلاث أقراء، ثلاث أطهار، فبمجرد ما يأتيها الحيض في الحيض الثالثة في هذه الحالة تنتهي عدتها. أما من قال بأن القرب هنا بمعنى الحيض فيجب أن تنتهي من هذه الحيض الثالثة، فسيكون الفرق بين العدتين سبعة أيام أو ستة أو سبعة على حسب يعني عادة هذه المرأة. فهذا هو الفرق بناء على الخلاف الذي ذكرنا. فالآية قطعية في الثبوت لكنها ظنية في الدلالة، وهذا ما يسمى من الألفاظ المجملة، واللفظ المجمل هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى.
نعم. هل من إضافات قبل نهاية هذه الحلقة لم يتسع لنا دقيقة واحدة؟
نعم، يعني بشكل عام أريد أن أقول أن معظم مسائل الفقه جرى فيها الخلاف، لأنها معظمها ثبتت بأدلة ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتها، وقليل من مسائل الفقه الذي ثبت بأدلة قطعية في الثبوت وقطعية في الدلالة.
جميل.
أما في أصول الدين، في أصول الاعتقاد، فغالبه يعني بحمد الله ثبت بأدلة قطعية في ثبوتها وفي دلالتها، والنزر القليل الذي اختلف في مدى القطعية في الثبوت أو الدلالة وقع فيه الخلاف، وسنخصص لذلك حلقات حتى تتجلى هذه الأمور بشكل واضح
بإذن الله. جميل. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله على هذه الحلقة، وأشكركم أيها الإخوة الكرام على حسن الاستماع والمشاهدة، على أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.